لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، قال الحافظ رحمه الله كتاب الزكاة. وعن علي رضي الله عنه أن العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل، رخص له في ذلك، رواه الترمذي والحاكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا بعض الأحكام المتعلقة بالزكاة، وقد ساق المؤلف رحمه الله تعالى حديثا عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال فيه: إن العباس رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك، رواه الترمذي والحاكم، والحديث حسن. الأصل في الزكاة أنها تجب عند تمام الحول، إذا كان المال نصابا وحال عليه الحول وجبت الزكاة على الفور. والعباس رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل يجوز له أن يقدم الزكاة قبل وقت وجوبها، قبل أن تجب عليه؟ فرخص له في ذلك. في بعض الروايات في زكاة عامين فقط، أي أن الإنسان يجوز له أن يخرج زكاة العام القادم في هذا العام إذا كان عنده المال نصابا، وهو يطمئن إلى أن هذا المال، ويغلب على ظنه أنه سيبقى عنده في العام القادم. قال العلماء رحمه الله: إن العباس رضي الله تعالى عنه رغب في ذلك لأن الناس كانوا في حاجة إلى مال الزكاة، فهو أراد أن يستعجل في إخراجها بسبب الحاجة التي حلت بالناس، فكان أن أذن له النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. أما أكثر من هذه المدة فالأصل أنه لا يجب على الإنسان إلا عند تمام الحول، والإنسان لا يدري ما يعترضه في ماله. والزكاة مبنية على المواساة، فكما أن صاحب المال يدفع جزءا من المال، هو يواسي به المستحقين من الفقراء والمساكين. وإذا فقد ماله بعد سنة فإنه يكون هو من المستحقين للزكاة، وحينئذ لا يصلح أن يكون هو يواسي وهو فاقد لذلك الشيء، فكان الحكم أنيط بما هو مظنة لبقاء المال وهو في حدود عامين.
وعن جابر رضي الله عنه،
هناك مسألة أيضا تتعلق بهذا، وهو حكم تأخير الزكاة بعد وقت الوجوب. العلماء رحمهم الله منعوا من ذلك، فالإنسان إذا حل عليه نصاب الزكاة، حلت الزكاة، وجب عليه إخراجها إذا حال علي الحول وجب عليه أن يخرجها ولا يجوز له أن يؤخرها، لأنها دين لله تعالى عليه، والواجب عليه أن يخرجها في وقت وجوبها وهو حولان الحول.
وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أواقٍ من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. رواه مسلم.
ثم ساق حديثا عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال فيه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أواقٍ من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. رواه مسلم. هذا يبين النصاب للفضة والنصاب للإبل والنصاب للخارج من الأرض من الحبوب والثمار. فقوله عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون 5 أواقٍ من الورق صدقة. الورق هي الفضة، و5 أواق هي ما يعادل 200 درهم. ومعنى هذا أن الأوقية الواحدة 40 درهما، ف5 أواق هي ما يساوي 200 درهم. ومر بنا أن 200 درهم تساوي 595 جرام من الفضة، وهي ما يعادل 56 ريال من ريالات الفضة وليس من الريالات الورقية، وإنما الريالات الورقية تقدر ب200 درهم أو ب56 ريال أو بما قيمته 595 جرام من الفضة. فهذا هو نصاب الفضة وما يحل محلها من العملات الورقية. أما نصاب الإبل فهي 5 من الإبل، ومر بنا على أن فيها شاة. ونصاب التمر 5 أوسق، والوسق 60 صاعا نبويا. فنصاب الحبوب والثمار كالتمر والقمح والشعير والزبيب ونحوها مما يكال ويختات نصابه 300 صاع، لأن 5 أوسق في 6 في 60، الوسق 60 صاعا، فالمجموع 300 صاع بالصاع النبوي. كم يساوي بالكيلو؟ قال بعض علمائنا انه ما يعادل 900 كيلو، وبعض اهل العلم قال قلل من ذلك وقال ما يساوي 620 او قريبا من ذلك. هذا هو الحد الأدنى. فلو كان إنسان عنده بستان أو كان إنسان عنده استراحة وفيها 5 من النخل، أو في منزله 5 من النخل وخرصها وقدرها بما يعادل 900 كيلو، فإنه يجب عليه أن يخرج زكاتها. أو كان إنسان عنده مساحة من الأرض وزرعها قمحا أو شعيرا فأنتجت ما يعادل 300 صاع نبوي فإنه يجب عليه أن يخرج زكاته. وهذه المسألة يغفل عنها كثير منا. الإنسان قد يكون في بيته 10 أو 20 من النخل، أو يكون عنده استراحة أو بستان، ويظن أنه لا يجب عليه فيها الزكاة، بينما هي تثمر ثمرة كثيرة أكثر من 5 أوسق، لكن يظن أن الزكاة لا تجب إلا على البساتين الكبيرة، بينما نبينا صلى الله عليه وسلم بين الحد الأدنى لنصاب الخارج من الأرض وهو 5 أوسق. إذا كان عندك نخل ثمرته بهذا القدر فإنه يجب عليك أن تخرج الزكاة، فإن كان أقل من ذلك فلا زكاة فيه، لأن الزكاة كما قلنا مبنية على المواساة للطرفين، فإذا كان قليلا فلا يلزمك أن تخرج زكاة، أما إذا كان 5 أوسق فأكثر فإنه يلزمك أن تخرج الزكاة. كما أنه لو كان إنسان عنده 4 من الإبل فإنه ليس فيها زكاة، إنما الزكاة في 5 فأكثر. ولو كان إنسان عنده مبلغ يسير من المال أقل من ما يساوي 200 درهم وحال عليه الحول فليس فيها الزكاة، أما إذا كانت تعادل 200 درهم فأكثر يجب عليه أن يخرج زكاتها.
وعن جابر رضي الله عنه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه ليس فيما دون 5 أوساق من تمر ولا حب صدقة. واصل حديث أبي سعيد متفق عليه.
ثم ذكر أيضا حديثا عن جابر رضي الله تعالى عنه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال فيه ليس فيما دون 5 أوساق من تمر ولا حب صدقة. وأصل حديث أبي سعيد متفق عليه. هذا بمعنى الفقرة الأخيرة التي مرت بنا في حديث جابر رضي الله تعالى عنه، وهو قوله ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، إلا أنه هنا ذكر التمر والحب، والمراد بذلك الحبوب والثمار التي تقتات وتدخر، وبعضهم قال بل كل ما يدخر ولو لم يكن قوتا، مثل ورق السدر ومثل زهور الورد، فإن هذه مما تدخر فتجب فيها الزكاة. فكل ما يدخر تجب فيه الزكاة. وبعضهم قال كل ما يكال ويدخر، وبعض أهل العلم قال يكفي فيه الادخار، كما سيأتينا مزيد تفصيل لهذه المسألة في أحاديث قادمة.
عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون غفان أثريا بعشر، فيما سقي بالنضح نصف عشر. رواه البخاري. وأبي داود إذا كان بعلا العشر فيما سقي بالسواني أو النضح نصف عشر.
ثم ساق حديثا عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. رواه البخاري. ولأبي داود رحمه الله إذا كان بعلا العشر وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر. هذا يبين مقدار زكاة الخارج من الأرض، فإذا كان الخارج من الأرض من حبوب وثمار يسقى بالنضح ويجلب له الماء وينزح له الماء من الآبار أو من الأنهار، ويحتاج إلى سانية من مضخات أو ماشية ونحو ذلك تجلب الماء، فإن هذا زكاته نصف العشر، يعني من كل 20 صاعا صاع. وأما إذا كان يسقى بماء المطر، كان بعليا أو عثريا، وهو الذي لا يكلف صاحبه جلب الماء إليه من الآبار أو من أماكن ينقل إليها عن طريق الجداول ونحوها، فهذا أقل مؤنة، فزكاته هي العشر، فمن كل 10 آصع صاعا، يعني 1/10 أو نقول 10%، بينما الذي يسقى بمؤونة 5% زكاته. وهذا مراعاة من الشارع لحال صاحب المال، فالذي يتكلف بجلب الماء خفضت عنه الزكاة إلى أن يدفع نصف العشر 5%، والذي لا يتكلف في جلب الماء وإنما الماء يأتيه عن طريق الأمطار، وهذا زكاته هو العشر 10%. وهذا من سماحة هذا الدين وكمال تشريعاته ومراعاته لحق المالك وحق الفقير. فمال الزكاة مبني على المواساة لكلا الطرفين.
وعن أبي موسى الأشعري ومعاد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما: لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والذبة والزبيب والتمر. رواه الطبراني والحاكم.
ثم ذكر حديثا عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وعن معاذ أيضا رضي الله تعالى عنه، قال فيه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما: لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. رواه الطبراني والحاكم، وهذا الحديث صحيح. أبو موسى ومعاذ كان من جباة الزكاة الذين يرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحاب الأموال من الزروع والمواشي وغيرها، فأمرهما أن لا يأخذا من كل الزروع، وإنما يأخذا من أنواع محددة. ما هي هذه الأنواع؟ قال: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. وجاء في حديث آخر بعد هذا الحديث عن معاذ رضي الله عنه قال: فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفقهاء رحمهم الله جعلوا ضوابط لهذين الحديثين، فقالوا: الأشياء التي لا تكلف في حفظها وهي أساسية في حياة الناس مما يقبل الادخار ولا يفسد وعليه مدار التجارات ونحوها وتبادل الأموال، فإن فيه الزكاة، مثل التمر والزبيب والحنطة والشعير، فهذه لا تفسد ولا تكلف في حفظها وهي أساسية للناس مما يحتاجونه في حياتهم، وهو قوت أساسي لهم. سواء كان غنيا أو فقيرا فهو محتاج لهذه الأشياء. وأما الفواكه والخضروات التي غالبا يتنعم بها فئة من الناس على سبيل التكميل والتحسين مثل القشة والبطيخ والرمان وقصب السكر ونحوها، فإن هذه أمور كمالية وليست أساسية وليست من الأغذية الرئيسية، فهذه ليس فيها الزكاة، وهي أيضا مما يفسد ولا يقبل الحفظ. ولو أعطيت للفقراء كمية منها لأكلوا حاجتهم في ذلك اليوم وما عداه، فإنه يفسد عليهم، فلهذا لم تكن من أموال الزكاة. فالأموال التي تزكى إنما هي الأموال التي تدخر ولا تتعفن ولا تفسد، مثل الحبوب والتمر والزبيب. قال الفقهاء رحمهم الله: ومثل ذلك الزيتون. وبعضهم قال بل زيته، لأن هذا لا يفسد مع طول المدة. وأما الأشياء التي تفسد مثل الطماطم والبرتقال والتفاح والموز ونحوها، وكذلك البقول مثل الخس والجرجير ونحوها، فإن هذه لا زكاة في ذاتها، وإنما الزكاة في قيمتها إذا حال عليها الحول. وهذا هو المتفق مع سماحة الإسلام وكماله وسمو معانيه. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول: كيف نخرج الزكاة على الراتب الشهري الذي نستلمه شهريا؟ نقول: الأصل أنه لا يجب عليك زكاة إلا ما حال عليه الحول. فإذا كان راتبك مثلا في الشهر 5000 وأنت تصرف منها 3 وتوفر 2000، فهذان الألفان بعد سنة تخرج زكاتها 50 ريال، عند تمام سنة عليها، وفي الشهر القادم أيضا تستلم راتبا قدر 5000، تأكل في العادة منها 3 أيضا وتوفر 2000، ففي مثل الشهر القادم من الشهر القادم من العام القادم تخرج زكاة 2000 أيضا، وهكذا. هذا هو الأمر اللازم للإنسان الذي لا يريد أن يتبرع بما زاد. لكن بعض الناس قد يشق عليهم مثل هذا الأمر، لأن الدقة في حسابه فيها صعوبة، فيتخذ له موسما معينا أو شهرا معينا في السنة يخرج زكاته فيه، كبداية السنة أو نهايتها أو شهر رمضان أو نحو ذلك، فينظر إلى ما عنده مثلا في شهر محرم كم قدره، 10000، فإذا كان من العام القادم نظر إلى هذا القدر وأخرج زكاته زكاة 10000. وبعض آخر من الناس يقول: أنا في شهر معين أنظر إلى ما عندي من المال، وهذا المال بعضه قد حال عليه الحول وبعضه قد بقي عليه 9 أشهر وبعضه بقي عليه 5 أشهر وبعضه قد بقي عليه شهر حتى يحول عليه الحول. فأنا أخرج الزكاة عن الجميع، بعضها معجلة وبعضها حالة، كما مر بنا في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له في تعجيل زكاته، فإذا عجلها فإن هذا لا بأس به وتبرأ بذلك ذمته. هذا يسأل يقول 200 درهم كم تساوي بالنسبة للريال السعودي؟ هذا يختلف يا أخي بالنسبة لسعر الفضة. إذا كنت تريد أن تتأكد تسأل الصاغة الذين يتعاملون بها، لأن أحيانا يصل سعرها إلى 500 ريال وأحيانا يصل إلى 300 ريال وما بينهما متردد في ذلك. فالذي يعرف هذا بالضبط هم الذين يتعاملون بالذهب والفضة. هذا يقول إذا كنت في الصلاة ورأيت فرجة في الصف هل أدخلها؟ نقول نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بسد الفرج وقال من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. فينبغي للإنسان أن لا يترك فرجة أمامه وهو يستطيع سدها، ولو مشى خطوات فإن هذا لا يؤثر في صلاته إن شاء الله. إذا كانت منحرفة عن يمينه أو عن يساره وهي بعيدة، إذا كانت تؤثر على اتجاه القبلة فلا، إنما يلزم ذلك من كان وراءها. يقول هل قول الصحابي حجة؟ نقول هذه مسألة بحثها علماء الأصول، والقول الصحيح أنه حجة إذا لم يخالف نصا من الكتاب أو السنة، لأن الصحابي إذا قال قولا فإنما قاله بناء على ما فهمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يسأل يقول ما حكم المشاركة في الندوات والمؤتمرات التي تعقد في الغرب للحوار بين الأديان السماوية، وخاصة أن يشارك فيها بعض علماء المسلمين؟ إذا كان المقصود من هذه الندوة هو بيان الإسلام وإظهار الإسلام فإن هذا واجب ومتعين، ويلزم الناس أن يبينوا الحق للخلق، لأن هذا الدين ليس خاصا بفئة معينة، وإنما يجب بيانه وإيضاحه وبسطه وشرحه للناس لتقوم عليهم الحجة. وأما ما يسمى بمؤتمرات للحوار للمقارنة بين الأديان والتقارب بينها فإن هذا لا يجوز، لأنه ليس هناك مقارنة أو تقارب بين الأديان، لأنه ليس عندنا إلا دين واحد هو الصحيح، وما عداه فلا يصلح للتدين به. هذه عقيدة يجب أن يعتقدها كل مسلم، أنه ليس هناك دين يصلح للاعتقاد غير دين الإسلام، كما قال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فلا يجوز للإنسان أن يتنازل عن شيء من الإسلام لأجل أن يتقارب مع النصارى أو مع اليهود أو مع البوذيين أو مع غيرهم من فئات البشر. فالدين الذي نعتقده هو دين جاء من عند الله لا يصلح غيره، ولا يجوز للإنسان أن يتنازل عن شيء من عقيدته لأجل أولئك، ودوا لو تدهن فيدهنون. فلا يجوز للإنسان أن يداهن هؤلاء ويتراجع عن شيء من دينه ويقول نحن وإياكم شيء واحد، لا، القضية قضية إما إسلام وإما كفر، وليس هناك ثالث لهما، ليس هناك وسط بين الإسلام والكفر يصلح لأن يعتقد، إما أن تكون مسلم وإما أن تكون كافر. إذا كانوا هم يريدون الدخول في الإسلام فأهلا وسهلا، أما أننا نحن نترك شيئا من ديننا لهم فلا يجوز بحال من الأحوال. يقول ما معنى ما ورد في عبارات بعض العلماء أن الزكاة مبنية على المواساة والمساواة؟ معناها أن الشارع عندما شرع الزكاة أراد من هذه الشرعية أن يقوم الغني بالإحسان للفقير ويواسيه بشيء مالي، وهي أيضا مبنية على المساواة، بمعنى أنه لو كان مالك قليل فلا تتخلى عنه وتعطيه غيرك وتبقى أنت بدون مال، فإذا كان مالك قليل فلا زكاة فيه، إذا كان أقل من النصاب فلا زكاة فيه، أبقه عندك وبقى.